بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 58 من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر، والتي سأكمل فيها ما بدأت في الحلقة الماضية من قضايا التعذيب التي ينبغي أن تكون سجلا تاريخيا موثقا تطالب به الحكومة الجزائرية ومن ورائها جمعيات حقوق الإنسان وكل مهتم في الجزائر باعتذار من الحكومة الفرنسية وتعويض واعتراف عن تلك المدة السوداء. مقال في لوموند من 2/9/2002، هذا المقال ذكر فيه أنه قد صدر كتاب بعنوان ضباط قالوا لا للتعذيب لرجل يسمى جان شار جوفري، ويقع أيضا في 164 صفحة نشرته دار الشهاب في الجزائر. صدر طبعا بعد جدل الدائر في بين فرنسا والجزائر منذ بداية العام 2000 حول التعذيب في المدة الاستخرابية الفرنسية والاختطاف والإعدامات الجماعية، خاصة في سنوات الثورة 7.5. طبعا هناك شهادات كثيرة ذكروها، اعتراف مفصل بقيام الجنرال أوزيريس من ذكرته أنا في الحلقة الماضية آخرها باغتيال أحد قادة الثورة العربي ابن مهيدي في زنزانته في 4 مارس 1957. جان شار جوفري هو اختصاصي في التاريخ العسكري الفرنسي، كتابه في الحقيقة دراسة للظروف السياسية والعسكرية تشاعت فيها ممارسة التعذيب، وهي دراسة موثقة تعتمد على أجود الأبحاث التاريخية وعلى كم كبير من شهادات القدامى المحاربين الفرنسيين. قال جان جوفري في أول فصول كتابي قال إنما اصطلح على تسميته معركة الجزائر التي جرت في 1957 كانت منطلقا لترسيم التعذيب، يعني جعلون التعذيب رسميا موافقا عليه من قبل أعلى سلطة في فرنسا. طيب، وطبعا هو يقول هنا كان لجوءا ممنهجا إلى التعذيب وإلى الإعدامات الجماعية في إطار الإرهاب المضاد، وكان ردة فعل في البداية حول الثورة الرائعة التي قام بها إخواننا في الجزائر، ما كانوا يظنون، أي الفرنسيون ما كانوا يظنون أنه ستشعل ثورة ضدهم على هذا المستوى من الجودة والقوة، فردوا كان رد فعلهم غير عقلاني، لكن بعد ذلك انتقل من كوني غير عقلانيا إلى ممنهجا رسميا موافقا عليه. يقول أغلب الضباط في الجيش الفرنسي على أعلى مستوى كانوا مقتنعين باستحالة القضاء على المقاومة بالوسائل العسكرية التقليدية، وظنوا أن ذلك يبرر لهم استعمال كل وسائل الحرب غير التقليدية، وتحت طبعا لكن تعلم ما هو غير التقليدي، هذا هو العذاب والإعدام الجماعي وسمي ما شئت. تحت عنوان قلة قليلة من الضباط الشرفاء، قال جان جوفري هل يحق لجيش جمهوري أن يلجأ إلى الضغوط الجسدية والنفسية على المعتقلين لإجبارهم على الاعتراف؟ وتحدث وعمل استنطاقات لعديد من الضباط، كان أغلبهم كانوا مقتنعين بأن لا يمكن القضاء على الثورة بوسائل تقليدية وأنهم التجوا إلى هذه الوسائل لأن لا بد لهم منها. وطبعا هنا كان منهم من ضباط من العنصريين من يعتقد أن قانون الشرف العسكري لا يسري على هؤلاء المجاهدين ولا على مجمل أهالي المتواطئين مع المجاهدين، وصل بهم أمر إلى التغطية على جرائم الجلادين أو الاكتفاء بمعاقبتهم رمزيا على جرائم كانت تؤدي بهم في ظروف أخرى إلى المثول أمام المحاكم. نعم، هنا طبعا أيضا مجلة اسمها جريدة المجاهد كانت تصدر أيام الثورة مشهورة، وهذه الأحداث اللي سأذكرها لكم هي من مضابط جريدة المجاهد موثقة إن شاء الله تعالى. في عام 1957 قفز التعذيب من سراديب السجون والمواقع المتخصصة إلى مسامع الرأي العام في كل من الجزائر وفرنسا. وطبعا تكلم كلاما طويلا في الباحث في هذه القضية هو أستاذ أحمد رضوان شرف الدين من جامعة الجزائر، تكلم كلاما طويلا في قضية العذاب والتعذيب والأسباب، وسأختار بعض المقاطع لكثرتها ولضيق الوقت. بداية عام 1955 نقل الحاكم هيرز من الأغواط إلى بسكرة ليتولى مهمة القمع في المناطق الممتدة بين الأوراس والصحراء، فبعث حياة جديدة في قانون العقوبات الجماعي سيء الذكر. وطبعا هنا كل يقول كلما ظهر جيش تحرير الجزائر في ناحية من نواحي البلاد راحت السلطات المعنية المحلية تطبق أسوأ أنواع العذاب في محيط ذلك أو محيط تلك المنطقة. أصدر روائي فرانسوا مورياك مقالا له في يناير 1955 مجلة الإكسبريس أثار فيه موضوع التعذيب في الجزائر، ولم تجد السلطات ما ترد به سوى توجيه الإهانة لذلك الكاتب بأن أنا وصفته بأنه موهوم موهوم. وفي شهري سبتمبر وأكتوبر سنة 56 كشفت مجموعة من المحامين لرأي العام الفرنسي عن تعرض موكليهم الجزائريين لأصناف من التعذيب في قبو مبنى الخزينة بمدينة وهران، وتقرر أن تشكل لجنة برلمانية برئاسة فيكتور بروفو أحد الأصدقاء الشخصيين لرئيس الحكومة جيمولين، غير أن هذه اللجنة طبعا ما طالت وطولت، ثم قدمت تقريرها في مارس 57 من أكتوبر 56 إلى مارس 57، وذكرت فيه أن الذين قاموا بأعمال التعذيب هم أبرياء لا ذنب لهم، أما ضحاياهم من المعتقلين فإنهم ليسوا سوى كذابين مفترين، في حين يكون الناس الذين اهتزت مشاعرهم مما سمعوا من قضايا التعذيب أناسا سذجا مغافلين. وعليه تقرر غرق الملف. من قال هذا؟ لجنة برلمانية. تصور إذا وصل كذب والسوء بأعضاء البرلمان إلى هذا الحد، فمن الذي نرجوه بعد ذلك؟ غير أن الصحيفة الأسبوعية كريتيان لم تعبأ لهذا المنطق الرسمي، واستمرت فتح ملف جون مولر الذي بدأت نشره في منتصف فبراير، وهذا جون مولر أحد كشافة فرنسا وجرى قتله في ظروف غامضة في الجزائر. هذا الملف كانت عبارة عن رسائل بعثها مولر لأصدقائه سنة 56، ويقول نحن أبعد ما نكون عن التهدئة، لأنهم كانوا يصفون الوسائل العسكرية في الجزائر بالتهدئة، نحن أبعد ما يكون عن التهدئة، لقد أصابنا اليأس مما نشاهده من درجة الانحطاط التي بلغته طبيعة البشرية ومن إقدام بعض الفرنسيين بالذات على استخدام أساليب جديرة بالهمجية النازية. طبعا لما اشتد الضغط على جيمولي الأمين عام حزب اشتراكي الفرنسي ورئيس الحكومة أيضا، تحدث في 14 أبريل سنة 1957 للشعب الفرنسي يقول: لنتكلم بوضوح، صحيح أن أعمال عنف جرت هي نادرة للغاية وحصلت فيما مضى، لكن يؤكد أنها حصلت على إثر معارك وبعد فظائع قام بها إرهابيون، أما عن أعمال التعذيب المتعمدة بنية مسبقة فإن يقول لو حصل هذا لكان أمرا لا يطاق. أما من شبه سلوك الجيش الفرنسي بسلوك الجستابو الألمان يعني، فأقول إنه تشبيه منكر، لقد كان هتلر يعطي تعليمات تنص على اتباع هذه الأساليب الهمجية، في حين دأبنا أنا ولاكوست، هذا طبعا لاكوست أحد القتلة في الجزائر وهو أحد الهمجيين السيئين جدا السفاحين، لقد دأبنا أنا ولاكوست على إصدار أوامر تحمل اتجاها معاكسا تماما، وهو كاذب في هذا، وهو يعلم أنه كاذب، وهو يعلم أن الناس تعلم أنه كاذب. طبعا هنا كيف يقول كيف يتم إحضار المعذبين، يقومون بالتحضير لإحداث جو مرعب للمعذب يوقع آثارا مدمرة، إن الحالات التي تمت معاينتها المتعلقة بإصابة بجنون بمختلف درجاته وبالولادة السابقة لأوانها وبالأزمات النفسية وبالوفيات على إثر سكتات قلبية هي حالات لا تحصى، إن سكان القصبة أي في العاصمة الجزائر أضحوا لا ينامون بسبب تخوفهم الدائم من ضربات مؤخرة البنادق على أبواب المنازل، إنهم يعلمون جيدا لماذا يأتون، يعلمون أن لا الرجل ولا المرأة ولا الطفل يفلت من التعذيب، وقد شاهدوا بأم عيونهم التنكيل بأطفالهم في الفناء الداخلي لديارهم. ولتكذيب جيمولي نقول إن ممارسة التعذيب كانت قاعدة وليست استثناء. وهذا جرى أي مقال مطول للغاية ذكر فيه ذلك أن التعذيب في الجزائر لم يكن غلطة ولا زلة، إنما كان ممارسات منهجية موافق عليها، وكان ذا التعذيب يؤثر حتى على المعذبين أنفسهم الذين كانوا يعذبون الناس. وكتب محرر يقول لقد ظهرت اضطرابات على المعذبين هؤلاء في وسطهم العائلي، فصاروا يهددون زوجاتهم بالقتل، يعاملون أطفالا بعنف شديد، معاناة الأرق والكوابيس، التهديد المتواصل بالانتحار، التشاجر مع زملائهم في المهنة، الفتور والتهاون في أداء الخدمة، التعامل غير المؤدب مع رؤسائهم. وهذا تطلب إخضاعهم مرات للعلاج الطبي وتحويلهم للعمل في مصالح أخرى أو نقلهم إلى فرنسا في أكثر الحالات. ويقول المحرر الشرطي يضرب أطفاله بقسوة لأنه يعتقد أنه لا يزال يواجه جزائريين، إنه يهدد زوجته لأنه كما يقول يهدد وينفذ على مدار اليوم، إنه لا ينام لأنه يسمع صراخ ضحاياه وأنينهم. طبعا هذا أيضا كلام واضح جدا في إثبات أن التعذيب كان ممارسة منهجية في الجزائر. وكان هناك مؤسسة قائمة بذاتها، وهذه فضيحة، أسسوا مدرسة للتعذيب في سكيكدا، سكيكدا مدينة جزائرية، أسسوا مدرسة للتعذيب. ماذا سموها؟ سموها بجان دارك، تصور هذا الاسم. وجان دارك طبعا فتاة في فرنسا مشهورة، لها تاريخ مشهور مع بريطانيا وكذا، ثم أعدمت بعد ذلك. المهم قصته طويلة، لكن سموا هذه المدرسة باسم جان دارك في سكيكدا في مايو 1958 ابتدأت أعمال هذه المدرسة، وهي مدرسة للتعذيب لا هياكلها ومنظروها كالمدعو لوفريدو والمدعو بودفان، ومراكزها التكوينية في فنون الإبادة، مدرسة كاملة باختصار شديد. هناك في مطلع سنة 1960 المحامون الفرنسيون المعنون بقضايا التعذيب استنجدوا برئيس الصليب الأحمر الدولي، طالبين حماية الصليب الأحمر الدولي لموكليهم هؤلاء، نظرا لاستحالة الدفاع عنهم. المحامي الفرنسي يعترف أنه لا يمكن مستحيل أن يدافع عن موكله الجزائري، فيستعين برئيس الصليب الأحمر الدولي حتى يحمي الجزائري، لأن النصوص الجديدة، المحامي يقول النصوص الجديدة في القضاء أعطت القاضي العسكري إمكانية التحقيق دون حضور محامي، وأصبح الباب مفتوحا كي يقوم بمحاكمة المتهمين والدفاع عنهم بنفس الضباط، يعني هم الضباط الذين قاموا باعتقالهم وتعذيبهم، هم الذين يحاكمون المتهمين ويدافعون عنهم. وطبعا الجريدة تهكمت آنذاك وقالت إن ديغول يحضر للجزائريين عددا من أوامر الإعدام يساوي عدد بطاقات الاقتراع في الانتخابات. انتشر نبأ وفاة عيسات إيدير الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وسبق تكلمت عنه، على إثر تعرضه للتعذيب، فاتسعت رقعة ردود الفعل مرة أخرى في فرنسا وجزائر، خاصة في أوساط الحقوقيين والنقابيين في فرنسا وفي بلدان أخرى كثيرة، مما أجبر المسؤولين العسكريين الفرنسيين على الخروج عن صمتهم المألوف. وصدر بيان أنه انتحر، وعيسات إيدير انتحر ولم يقتل، هذا البيان العسكري. أيضا نعم، وهذا أيضا كلام، هنا كلام طويل، أنا أريد أن أختصر قدر الإمكان. وهنا ويتحدث عن فرنسا أن أمضت اتفاقية قانون الحرب الدولي واتفاقية جنيف ومعاملة أسر الحرب، وبرهنت فرنسا أنها آخر من يلتزم بالتوصيات الدولية. ما نفع هذا مع فرنسا. هناك كلام أيضا مهم عن قضايا التعذيب، الشروع في تنفيذ أحكام الإعدام الجماعية بعد محاكمات صورية عسكرية أو بدون محاكمة سرا وعلنا، إقدام السلطات الفرنسية في الجزائر على إلغاء جهاز الدفاع عن المعتقلين واعتقال المحامين الجزائريين والفرنسيين الذين يتولون الدفاع عن المعتقلين، التعذيب بمختلف أشكاله وألوانه وأنواعه. اسمع هذا التقرير: تفننا جلادو ومصاصو الدماء من السفاكين والمجرمين في التنكيل بالجزائريين، على طريقة لم يفعلها النازيون الألمان في الحرب العالمية الثانية. ومن أشكال التعذيب، أرجو أن تصبروا لأن الكلام هذا تقشعر له الأجساد، قال من أشكال التعذيب الضرب بالصياط والأرجل ومؤخرات البنادق، تسليط الكلاب البوليسية على المعذبين لنهش أجسامهم وأكل لحومهم، تسليط الكهرباء على أعضاء الجسم الحساسة، إرغامهم على الجلوس على الزجاج المكسر أو المقاعد المسمرة بمسامير، يعني غطس أو تغطيس رؤوسهم في أحواض المياه، تعليق الأجساد على وجه معكوس، إبقاء الأجساد عارية للحرارة والبرودة، إرغامهم على شرب مياه الصابون العفنة، فتح حنفيات المياه في أفواههم حتى تنتفخ بطونهم تمتلئ بالماء، ثم يصعد الجلادون على بطونهم للرفس حتى تخرج المياه، قلع الأظافير بالكلاليب، وحرق شعر أجفان العيون بالنار، شعر أجفان العيون يحرق بالنار، سلخ جلد الرأس، تكوير الأجسام على الأرض التي ممتلئة بالمسامير الواقفة هكذا، وربط هذا أيضا طريقة، ثم ربط أعضاء الجسم إلى شجرة وربط الباقي إلى سيارة تجرها حتى تفصلها عن الجسم، يعني المعذب جزء من جسده لنقل رجليه مثلا مربوطتان بشجرة واليدان مربوطتان بسيارة، تتحرك السيارة حتى تنفصل أجزاء جسده بعضها عن بعض. الوسائل التعذيب نفسها التي كان يقوم بها الكنسيون في العصور الظلام في أوروبا ومحاكم التفتيش في أوروبا، يعني الوسائل نفسها وقريبة منها، هؤلاء تعلموا من أولئك. هناك متحف للتعذيب في سانتاندير رأيته، هذا المتحف كان يقوم عليه كنسيون، متحف تقشعر منه أجساد البشر، موجود إلى الآن في سانتاندير في أقصى شمال غرب أسبانيا على المحيط الأطلسي قرب الحدود الفرنسية. عجيب عجيب هذا المتحف، من اطلع عليه يعلم أن هذا كلام جزء من ذلك. طيب، وإرغام البعض على حفر قبورهم بأنفسهم ودفن أجسامهم حية إلى الرقبة وإبقائهم هكذا للجوع والعطش حتى الموت، تكليف البعض بالأعمال الشاقة كحمل الأثقال وكنس المنازل والطرقات باللسان، وإرغام بعضهم على جر العربات كالخيول أو حفر الخنادق ثم ردمها ثم إعادة حفرها، تعذيب نفسي هذا مع التعذيب البدني باستمرار على مدار الساعة، ورمي التبن في الهواء وجمعه، التبن لمن لا يعلم يعني هو مثل القش الخفيف جدا، فإذا رمي في الهواء تجمع انتشر في كل مكان ثم يرغمونهم على جمعه، وهكذا جمعوه يرمونه في الهواء ثم يرغمونهم على جمعه، والدوران حول المنزل أو قطعة أرض عشرات الساعات دون توقف، وبناء الجدران وتهديمها ثم إعادة بنائها. وهناك مظاهر أخرى للتعذيب يندى الجبين من ذكرها لأنها منافية للقيم الأخلاقية، ولكم أن تعلموا ما هو هذا النوع من التعذيب. إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا هذه الأنواع من التعذيب لم يكن هناك متابعة قضائية لها، وحتى الآن للأسف أنا والله في أشد الدهشة، في أشد الدهشة من الجزائر حكومة وطبقة مثقفين ونقابيين وحقوقيين، كيف لا يسارعون إلى توثيق هذا وهو أكثرهم موثق، ثم إلى مطالبة قضائية به كجرائم حرب. أنا ما أعرف كيف يكون هذا، أنا لا أفهم هذا التباطؤ. نعم، لأن الحكومة الفرنسية يقول التقرير كانت تعلم بهذه الطرق اللا إنسانية والبشعة والقذرة في التعذيب، ومع ذلك كانت تدعي بأنه لا علاقة لها بتجاوزات السلطة العسكرية في الجزائر. هذه يقولون هذه السلطة العسكرية في الجزائر هي تجاوزت، حاسبوا السلطة العسكرية، أما نحن في فرنسا فلا علم لنا بهذا. طبعا وهم يعلمون أنهم كذبة، وهناك أدلة قدمها أحد الضباط العسكريين يدعى جودارد عند محاكمته في المحكمة العسكرية بتهم التمرد والعصيان على سيادة الدولة والانضمام إلى منظمة العسكرية السرية OAS، سيأتي الحديث عنها، منظمة سيئة جدا هذه، أنشأها المستوطنون الأوروبيون في الجزائر لإيقاف استقلال الجزائر الذي اعترفت به فرنسا، ولتسليم الجزائر إن سلمت أرضا محروقة تماما. هذا يعني قصة طويلة، حيث اعترف محاميه وقال، محامي جودارد هذا، أصرح بشرفي أن جودارد مثل المئات الآخرين من الضباط يتلقى أوامر من السلطات العليا الفرنسية للتعذيب لكي يتحصل على هذه المعلومات. أنا لا أعرف ما هي المصالح العليا في السلطة التي تعطي الأوامر في هذا الشأن وأنا أستطيع أن أجد لها أثرا. قال يعني هو المحامي نفسه يقول إن جودارد يقول ومئات الضباط مثل جودارد أنهم تلقوا تعليمات بالتعذيب من الحكومة الفرنسية. فثم الحكومة الفرنسية تقول أنا لا علاقة لي بذلك، إن المسؤول عن هذا هو السلطة الاستخرابية العسكرية في الجزائر، وهذا طبعا عذر أقبح من ذنب. نعم، وطبعا هذا الاتفاق هذا كله ضد اتفاقية جنيف ومواثيق محكمة لاهاي الدولية، محكمة العدل الدولية لاهاي، ومع ذلك أيضا ما اعترفوا بذلك. وطبعا هنا ينبغي أن نفهم أن فرنسا أيها الإخوة والأخوات حاكمت وإلى عهد قريب من كان مسؤولا عن تعذيب مواطنيها في فرنسا أثناء احتلال ألمانيا لفرنسا في صيف 1940 وما بعده. طيب فلماذا يعني هم يحاكمون هؤلاء النازيين، فلماذا لا يخضعون أو لا يخضعون أنفسهم للمحاكم لما يجري أو لما جرى في الجزائر آنذاك؟ طيب في سنة 1987 جرت محاكمة، و 1987 يعني 20 سنة من الآن، عهد قريب يعني، تطبيقا لاتفاقيات جنيف ولمن اتهم بالجرائم ضد الإنسانية أثناء الحرب العالمية الثانية، حكم أحد العسكريين الألمان وقام بمحاكمته السلطات الفرنسية ومعها السلطات الأوروبية. قامت الحكومة الفرنسية بفتح ملف الجرائم واستطاعوا أن يقنعوا الرأي العام لمحاكمة كلوز باربيه هو جلاد نازي أثناء الحرب العالمية الثانية مكلف بمهمة تعذيب سكان منطقة ليون طيب بفرنسا، وعلى هذا الأساس يعني حكم هذا الرجل. في 1987 قام الأستاذ جاك فيرجس المحامي الفرنسي الذي كان ضد سياسة الاستعمار الفرنسي بالدفاع عن كلوس باربيه البالغ من عمر 73 سنة، لأن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم ولا بكبر السن، ورئيس الجستابو في منطقة ليون. في يونيو 1987 قدمته العدالة الفرنسية للمحاكمة على الجرائم ضد الإنسانية أثناء الحرب العالمية الثانية. على ما ركز المحامي الأستاذ جاك فيرجس، والله هذه نقطة مهمة جدا، ماذا قال لهم؟ ركز في دفاعي عن هذا النازي على طريقة التعذيب المطبقة من قبل السلطات العسكرية الفرنسية في الجزائر والجرائم البشعة واللا أخلاقية التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر. وبعبارة أخرى أراد المحامي أن يضع بلده في ميزان العدالة وأن يضعها موضع ألمانيا. يعني ألمانيا عندما قدم هذا المجرم للمحاكمة في فرنسا على جرائمه، ذكر هو هذا المحامي، محامي هذا المجرم، ذكر فرنسا بوجوب أن تضع نفسها مكان ألمانيا ويذكرها بجرائمها في الجزائر، جرائمها العظيمة في الجزائر، وهذا محامي ذكي. نعم، والدلائل التي قدمت لمحكمة ليون لم تكشف عن جرائم النازية في فرنسا فقط، بل كشفت وذكرت الجيش الفرنسي بجرائمه الوحشية في الجزائر وأوضحت الرأي العام العالمي تاريخ فرنسا الأسود. فالأستاذ المحامي المدافع الرئيس لكلوس باربيه ذكر العدالة الفرنسية بأن فرنسا هي الأخرى قامت بتعذيب الجزائريين وتشريدهم من بلادهم ونفهم إلى الدول المجاورة وقتلهم بغير تمييز وحرق القرى والمدن، وأن هذه الجرائم في حق الإنسانية سجلت كنقطة سوداء في تاريخ فرنسا. بالإضافة إلى ذلك دعم المحامي عريضته بالدفاع للدفاع بعدة أدلة من بينها شهود عيان وهم مجاهدون جزائريون ومناضلون كانوا قد نفوا من بلادهم، وجندي فرنسي حضر كشاهد عيان في تعذيب الجزائريين إذن هذا أمر واضح جدا، هذا المحامي قام به في الدفاع عن كلوس باربيه. فهل نقوم نحن بالدفاع عن حقوقنا وعن مئات الآلاف الذين قتلوا تحت وطأة التعذيب والإعدامات الجماعية؟ هل نفعل هذا؟ هذا رجل واحد أتت به فرنسا بعد انتهاء الحرب العالمية بأربعين سنة، بل أكثر من أربعين سنة أتت به فرنسا لتحاكمه في باريس، ومعها المنظمات الأوروبية والسلطات الأوروبية موافقة لها، رجل واحد. فماذا نفعل نحن بآلاف الرجال الذين عذبوا وبأوامر مباشرة من ديغول ومن ديمولي وديغول وهذه المجموعة؟ لماذا نفتح ملف التعذيب من جديد؟ هذا سؤال يوجه إلى الجزائريين. أسأل الله تعالى يوفقني وإياكم بكل خير، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة التي سأكمل فيها إن شاء الله تعالى أو أنهي بها ملف التعذيب في الجزائر لأهميته. استغرق نعم ثلاث حلقات لكنه مهم ومهم جدا حتى تطلع الأجيال على المأساة التي عاش فيها أجداد وآباء فتهب لاسترداد حقها من جديد. فالجرائم لا تسقط بالتقادم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.